إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في دروس ماضية بما يتعلق بمباحث السيرة حول أمر المقاطعة وما جرى لنبينا عليه الصلاة والسلام فيها، ومن ثم بعد مخرجه كيف أن كفار قريش لا زالوا في مساومتهم لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام لتركها. وبعد هذه الحوادث وقعت حادثة وهي من الحوادث المؤلمة على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي ما يتعلق بوفاة أبي طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها، حيث كانت وفاتهما في عام واحد، وذلك في السنة العاشرة من البعثة، في السنة العاشرة من البعثة، وقدر هذا التاريخ بالميلادي بسنة 620 الميلاد، 620 ميلاديا. ولا يخفاكم إخواني في الله كيف أن أبا طالب كان يعتبر هو الدرع وهو الحرز وهو العضد لنبينا عليه الصلاة والسلام، أو ما يسمى إن صح التعبير بالدعامة الخارجية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يحوطه ويمنعه من قومه. وكيف أن قريش كانت أن تكيد وحاولت أن تبطش بنبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن أبا طالب لهم بالمرصاد. ولهذا ذكر من ذكر أهل السير أن بعد موت أبي طالب نالت قريش من نبينا عليه الصلاة والسلام نيلا لم تكن تطمع أن تناله من نبينا في أيام أبي طالب، وذلك لعدم وجود من يردعها ومن يحميه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، معنى كاعة أي جبانة، معنى كاعة جبانة، وكاعة مفردها كايع وهو جبان. فكانت قريش على جبن وعلى خوف في ماذا؟ في حياة أبي طالب. لما توفي أبو طالب ماذا استطاعت قريش أن تفعل بنبينا صلاة ربي وسلامه عليه الأفاعيل؟ وأما ما يتعلق بخديجة فلا يخفاكم فهي كذلك إن صح التعبير تسمى بالدعامة الداخلية، فكانت تؤازره عليه الصلاة والسلام، بذلت نفسها ومالها ووقتها وجهدها للذب عن نبينا ولمساندة في دعوته، فكانت تذهب عنه البؤس والتعب والنكد وما يلاقيه من الأعداء ومن الخصوم من الكفار. وجاءت الأخبار عن أن موتها كان على إثر مرض ألم بها. فهذه ما يتعلق بوفاة أبي طالب وخديجة. ثم تأتي مسائل متعلقة بهذا المبحث، مبحث من هذه المسائل: أولا، نعلم أن موت أبي طالب وخديجة كان في عام واحد وهو في السنة العاشرة، لا، وهذا يعني قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات. لكن ما المدة التي كانت بين أبي طالب وبين خديجة؟ ذهب جماعة من العلماء من المؤرخين إلى أن المدة كانت ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. مات أبو طالب أولا ثم لحقته خديجة بشهرين أو ثلاثة، وهذا الذي رجحه ابن الجوزي رحمه الله تعالى كان في كتاب تلقيح الفهوم. وذهب جماعة وهم ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن الفترة كانت بينهم أياما تقدر بثلاثة أيام، بثلاثة أيام. مات أبو طالب ثم خديجة على إثره، ثم خديجة على إثره، وذكر رجح ابن كثير رحمه الله تعالى في الفصول. والرواية تنقل أن موت خديجة كان في رمضان، كان في رمضان، وكان لها 65 سنة، 65 سنة، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه حينها في الخمسينات. وعلى هذا فمن قال أن أبا طالب مات قبل أشهر فتكون خديجة ماتت في رمضان وأبو طالب مات في ماذا؟ في رجب، مات في رجب. ومن قال أن الفرق بينهما أياما، إذن الكل مات في رمضان، الكل مات في رمضان من السنة العاشرة ماذا؟ من البعثة. المسألة الثانية المتنبه عليها في هذا المقال متعلقة بهذه الحادثة، جرت العادة أن من يؤرخ لهذه القصة يسميها بعام الحزن، بقصة عام الحزن. وهذا الاصطلاح لا إشكال فيه، لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الإشكال يقع حينما يذكر من يذكر من المؤرخين ومن المؤلفين ومن المصنفين أن نبينا صلاة ربي وسلامه عليه هو الذي سمى هذا العام بعام الحزن. هنا الإشكال، هل ثبت عن النبي أنه سمى هذا العام بعام الحزن؟ الصحيح لا، لم يثبت عن رسول الله أنه سمى هذا العام بعام الحزن، وإنما العلماء من بعد رسول الله، من بعد الأجيال المتأخرة اصطلحوا على تسمية هذا العام عام الحزن. وأما ما جاء أن الرسول سمى هذا العام عام الحزن فقد أورد ذلك القسطلاني، أورده وذكره عن الصاعد، وهو صاعد بن عبيد العجلي، صاعد بن عبيد العجلي، وقد تكلم فيه العلماء، وممن تكلم فيه الحافظ رحمه الله تعالى، وقال عنه لين الحديث ما لم يتابع، لين الحديث إذا لم يتابع، وهنا لم يتابع فقد انفرد بهذا الخبر، ابن عبيد العجلي انفرد بهذا الخبر من أن نبينا هو الذي سمى هذا العام بعام الحزن، فمع أنه متكلم فيه كذلك هذا ابن عبيد العجلي روى هذا الحديث معضلا، رواه معضلا، إذن فأن له الصحة. ويراجع لهذا الحديث ولتخريجه ما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى في رسالته الدفاع عن الحديث النبوي، الدفاع عن الحديث النبوي، وفند هذه القصة وألمح أن النبي لم يسمي هذا العام بعام الحزن، إنه مصطلح اصطلح عليه ماذا؟ المؤرخون. كذلك ما يتعلق بهذه الحادثة أن نعلم أن أبا طالب مات على الكفر، مات على الكفر، هو على هذا الحال لم يدخل في دين الله جل وعلا، والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين في قصة أو حديث المسيب بن الحزن، من الحزن عندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام على أبي طالب وكان على عمه عندما حضرته الوفاة، وكان عنده من كفار قريش من رؤسائهم كأبي جهل وأمية وجماعة، ثم قام نبينا وعرض الإسلام على عمه، يا عماه قل لا إله إلا الله، فكلما ذكره بلا إله إلا الله قام الأشقياء من الرؤساء وقالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، فما زال نبينا به، فما زال به، وهكذا حتى كان من آخر كلامه ما نقله الراوي عنه قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر، مات على الكفر. ولكن النبي شفع فيه فأصبح في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. وإذن نستفيد من ذلكم على هذه القصة وغيرها من الأحاديث على أن أبا طالب مات على الكفر، فقول من يقول بأنه مات على الإسلام هذا قول باطل، هذا قول باطل. وممن تجند لهذه القضية على إسلام أبي طالب الروافض، فإن الروافض قبحهم الله يعتقدون أن أبا طالب مات على الإسلام وأنه مسلم، بل هم يشنعون على أهل السنة، يشنعون على أهل السنة، يقول كيف أنتم يا وهابية تكفرون أبا طالب، هذا عم الرسول وهو أبو الإمام، أبو من؟ أبو علي بن أبي طالب، أبو علي، قال تكفرون أبو الإمام، وهذا أبو طالب الذي ربى رسول الله وكفله في صغره واعتنى به، كيف تكفرونه؟ فهم يتجندون ويتجمون العناء في إسلام أبي طالب. ومن الطريف ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الرافضة ما ذكر في منهاج السنة حيث قال رحمه الله تعالى قال وأيضا، أي الروافض، وأيضا فهم يقدحون في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تواتر إيمانه، العباس عم الرسول جاءت الأخبار في إيمانه وفي جهاده رضي الله تعالى عنه، قال الشيعة يقدحون في العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تواتر إيمانه، ويمدحون أبا طالب الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم، الذي مات كافرا باتفاق أهل العلم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فشاهد إذن أبا طالب مات على الكفر، وكما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على كفره. وهذا كذلك يجرون إلى مسألة، وهو أن موت أبا طالب، موت أبي طالب على الكفر، أن ذلك من حكمة الله، أن ذلك من حكمة الله، فإن الله جل وعلا قادر على إسلام أبي طالب وأن يموت على الإسلام، لكن من حكمة الله أن جعل هذا الرجل عم الرسول يبقى على الكفر. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى كما في السيرة النبوية، قال رحمه الله تعالى: وكان استمراره، أي أبا طالب، وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، إلى أن قال رحمه الله ثم قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، أي هذا من حكمة الله. فلو أن أبا طالب أسلم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لماذا لوصل الكفار إلى أبي طالب، ووصلوا كذلك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن لكفره بقي ماذا؟ حماية ووجاهة عند قريش، فما استطاعوا أماذا أن يرتقوا على أبي طالب لوجاهته، فابقاه على الكفر لحكمة أرادها الله جل وعلا. وفي كذلك مسألة يستفاد من ذلك، النبينا إذن استفاد من عمه، استفاد من عمه، فهل معنى ذلك أن الكافر يجوز له أن يستفيد من الكافر؟ نعم يجوز، يجوز للمسلم أن يستفيد من الكافر، كما استفاد نبينا ماذا؟ من جواره ومن قربه من عمه، ذب عنه وحاطه وغضب له ومنعه لماذا؟ من أعدائه. فإذا استطاع المسلم أن يستفيد من الكافر، وخاصة في باب الدعوة، فعل ذلك أو في غير ذلك، ولكن بشروط، من ذلكم أن تكون الحاجة داعية لذلك، إذا دعت الحاجة لذلك، وأيضا إذا أمنت الفتنة، أمنت فتنة هذا الكافر، فحينها لك أن تستعين يا عبد الله بالمشرك. وهنا مسألة خلافية، هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ إذن الجواب هذا الجواب، نعم يجوز الاستعانة بالكافر وبالمشرك إذا دعت الحاجة وأمنت فتنته غدره وتؤمن خيانته. بقي إشكال، قد يقول قال: كيف يقال بجواز الاستعانة بالمشرك ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال لذاك الكافر الذي عرض خدمته فأن يقاتل مع المسلمين، أن يقاتل مع رسول الله، قاله نبينا: إني لا أستعين بمشرك، إني لا أستعين بمشرك. فكيف يقال بجواز الاستعانة بالمشركين ونبينا يقول إني لا أستعين بمشرك؟ قال العلماء: رده عليه الصلاة والسلام لهذا الكافر يحمل على أمور، من ذلكم أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمنه، وهذا وجه، وكما قلنا إذا رأيت أن الكافر ليس له أمن ولا أمان فلا تركن إليه، لا تركن إليه. نبينا لعله رأى من هذا الرجل عدم الصدق في بذل المعروف وبذل المعونة فتركه، قال إني لا أستعين بمشرك. أو قال العلماء أن نبينا كان في غنى عنه، كان في غنى عنه، وقلنا أن الاستعانة بالمشرك إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة، ونبي في جهاده لم يرد أن يستعين بمشرك لوجود من عنده من يغنيه عن وجود هذا الكافر بين صفوفهم، فرده قال إني لا أستعين بمشرك. أو قال العلماء النبي رده بهذا الرد من باب التهديد، من باب التهديد، إني لا أستعين بمشرك، عل وعسى أن هذه الكلمة تردعه فيتغير رأيه ويتحول من الكفر إلى الإسلام حتى يلتحق بصف المسلمين. وإلا فالأصل جواز استعانة المشرك ماذا؟ المؤمن بالمشرك إذا دعت الحاجة وأمنت كذلكم الفتنة. كذلك مما يستفاد من هذه القصة أن نبينا عليه الصلاة والسلام بقي مع عمه حتى بعد مماته، في قبل عند احتضاره جاء إليه وزاره وتلطف به: يا عمه يا عمه. حتى بعد موته نبينا كان محبا لعمه فاستغفر له، فجاء النهي عن استغفار المشركين فشفع في عمه فشفع فيه، فشفع لعمه. قد يقول قال: إذن فعل نبينا هذا مع عمه أبي طالب، بقي هناك عم آخر وهو عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، وهو من أعمام رسول الله، وهو مات على الكفر كذلك، وهو الملقب بأبي لهب، أبو لهب من أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد يقول قال لماذا لم يتعامل نبينا مع أبي لهب مثل ما تعامل مع أبي طالب؟ الكل من أعمامه لهم حق القرابة، والكل مات على الكفر ويريد ماذا؟ أدنى شفاعة، يريدون أدنى شفاعة من نبينا، فعلى ما أعطاها نبينا لعمه أبي طالب ولم يعطه لعمه الثاني. قال علماء وذلك النظر، وذلك في النظر في إقبال هؤلاء وإدبارهما عن الإسلام. أبو طالب مع كفره إلا له أيادي بيضاء في ماذا؟ في الدعوة الإسلامية، له أيادي بيضاء للدعوة الإسلامية، دافع ونافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أما عبد العزة أبو لهب فكما يقال أوراقه سوداء، لم يعرف عنه ولم يعهد عنه من أول بعثته عليه الصلاة والسلام إلا الصد والإعراض والطعن، بل جاءت الأخبار الصحيحة أن نبينا إذا كان يدور ويدعو الناس في أسواقهم إذ بأبي لهب ماذا من خلفه يرميه ويحصبه بالحصباء ويقول الناس لا تصدقوه إنه صابئ إنه كاذب وهكذا دواليه. فكان أبو لهب ماذا على خلاف من أبي طالب، فأبو لهب قد شاق وعاند الدعوة وحاربها. وبهذا نعلم فائدة كما قال العلماء وهو كيف التعامل مع المخالفين، لا تجعل المخالف يا عبد الله في خندق واحد، هذا مخالف وهذا المخالف، لكن المخالف في حين التعامل معه يختلف المعاملة، سواء كان هذا المخالف من المسلمين أو كان حتى المخالف من الكافرين. فأبو لهب كافر، أبو طالب كافر، لكن تعامل النبي مع أبي طالب ليس كالتعامل مع أبي لهب. لماذا؟ لأن ذا كان فينا نوع من احترام وتعظيم وتوقير لجناب نبينا وكذلك للدعوة الإسلامية، فكان معه اللطف والرحمة، بخلاف الذي عاند والذي ماذا صادم الدعوة، كان أمره أن أنزل ربنا في آيات تتلى إلى يوم القيامة في ذمه، وكذلك في بيان شأنه وما عليه من خبث ومن دياثة. وهكذا قل يا عبد الله حتى في المخالفين من كان من المسلمين، مثل المبتدعة، المبتدعة ليسوا على حد سواء، وهذا مبتدع وذاك مبتدع، هل كل يعامل معاملة واحدة؟ لا، لا يقال بهذا، لا يقال أبدا أن المبتدع يعامل معاملة واحدة. فإن كان المبتدع علم عنه الجهر بالسوء والدعوة والمصادمة لدعوة أهل السنة والجماعة والمنافحة عن مذهبه وعن معتقده والغمز واللمز والطعن والقدح في أهل السنة وفي معتقداتهم وتهيج الناس وتجيش الجيوش على أهل السنة، فهذا له معاملة خاصة. أما إذا كان مبتدع ساكت صامت بعيد في منأى بدعته لا تقتصر إلا على نفسه، فهذا هو معاملة أخرى. وانظر إخواني إلى معاملة السلف ومن تحذيرهم ما حذروا إلا من الرؤوس، وما تركوا رواية إلا من كان الداعي، وأما غير الداعي فربما قبلوا روايته كما لا يخفى على طلبة العلم. وهذا واضح ظاهر في معاملته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب ومع تركه لعمه ماذا أبي لهب. وكذلك إخواني في الله مما يستفاد من هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام بعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها تزوج عليها بعض الصحابيات، وهذا يدلكم على أن من إكرام نبي لخديجة أنها الزوجة الوحيدة التي لم يتزوج عليها، الزوجة الوحيدة التي لم يتزوج عليها. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون يا رسول الله ألا تزوج، وهذا بعد موت خديجة، ألا تزوج؟ فقال نعم، فما عندك؟ فقالت بكر وثيب، تقول خولة عندي بكر وثيب أي لك يا رسول الله. قالت أما البكر بنت أحب خلق الله إليك، بنت أحب خلق الله إليك عائشة، لأن كان من أحب الخلق رسول الله أبو بكر، أبو بكر كان من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت بنت أحب خلق الله إليك عائشة. قالت والثيب سودة بنت زمعة، وكانت سودة من السابقين للإسلام، فقد أسلمت قديما وهاجت إلى الحبشة ومات زوجها في أرض الحبشة كما نقل ذلك أهل التاريخ، فوافق نبي على ذلك. فتقول خولة فدخلت على أبي بكر، يعني أخبر أبي بكر بأن نبي يطلب عائشة ويريد عائشة، فقال أبو بكر إنما هي ابنة أخيه، إنما هي ابنة أخيه. ما الذي يعني؟ يعني الصديق أنا علاقتي مع رسول الله علاقة أخوة، وأنا ابنتي كأنها هو عمها، يعني ابنة أخيه، يعني أنا أخوه، هذا ابنة أخيه، كيف يتزوجها؟ فرأى النبي أن أبو بكر أن علاقته مع رسول الله تمنع ماذا؟ أن يصاهره في بنته، فقال ابنة أخي، يعني تزوج أنا أخوه الآن، فقال ابنة أخي، فذكر ذلك لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقد قولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي، وابنتك تصلح لي، فجاءته فأنكحه، أي وافق على تزويج عائشة لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم دخلت على سودة فقالت لها، يعني قامت خولة وأخبرت سودة بأن الرسول يطلبها، فقالت أخبري أبي، أي اطلبي هذا الابن إذن من أبي، فذكرت له ذلك فزوجه، فتزوجها نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في شهر شوال، في شهر شوال من نفس السنة، أي من السنة العاشرة. فالإخوان في الله خلاصة المسائل، ولا هناك فوائد كثيرة متعلقة بهذه الحادثة، لكن هذه من أهم الحواد لتذكر في هذا الباب. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.